مزبور إنما هو سمية كما نقله بعض العلماء، ومعنى سمية إنما هو اسم الله الأعظم. هنالك حادثة نختم بها الكلام حول هذه النقطة الثالثة، أن يوشع بن نون وصي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما أراد أن يحارب العماليق وكانوا في صور هائلة، أجساد ضخمة، ضعفت نفوس بني إسرائيل عن مواجهتهم، فشكوا إلى الله عز وجل أننا لا نستطيع أن نواجه هؤلاء. فأمر الله تعالى يوشع عليه السلام أن يأمر الخواص من بني إسرائيل بماذا؟ أن يأخذ كل واحد منهم جرة من الخزف فارغة ويكتب، يأخذها على كتفه الأيسر ويكتب عليها اسم عمليق، ثم بعد ذلك يأخذ بيمينه قرنا مثقوبة، أي هذا البوق من قرون الغنم، ويقرأ كل واحد منهم في القرن هذا الدعاء، أي يقرأ في القرن دعاء السمات، ثم بعد ذلك لابد أن يحافظ لئلا يسترق السمع بعض شياطين الجن والإنس فيتعلمون هذا الدعاء. ثم بعد أن يقرؤون الدعاء ماذا يفعلون؟ يلقون الجرار في عسكر العماليق آخر الليل ويكسرونها. ففعلوا ذلك بعد أن فعلوا ما أمرهم الله به، فعلوا ذلك وألقوا ما أمرهم الله به، فأصبح العماليق في صباح اليوم الثاني كأنهم أعجاز نخل خاوية منتفخي الأجواف موتى. وهذا المعنى وهذه النتيجة هو من فوائد هذا الدعاء الشريف، أننا نستفيد من هذا الدعاء كسلاح، كما أخبرتنا النصوص الشريفة أن الدعاء سلاح المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد من هذه الأدعية الشريفة بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. يحيى الحياة الإيمان مع رب الهدى. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، إن معنى الكفر بعد الإيمان واضح، أما ازدياد الكفر فيكون بكثرة الذنوب التي يصيبها المذنب، وأعظمها العمل على بث الكفر وانتشاره ومحاربة المؤمنين، لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون. ورب سائل يسأل: إن الله حكم في آية سابقة بقبول توبة من كفر بعد الإيمان، ثم حكم في هذه الآية بعدم قبولها، فما هو وجه الجمع؟ وأجاب المفسرون بأجوبة أرجحها أن الكافر بعد الإيمان على ثلاثة أقسام: أحدها من تاب توبة نصوحا، وهو الذي ذكره الله في قوله تعالى: إلا الذين تابوا. وثانيها من تاب توبة زائفة، وهو الذي ذكره تعالى بقوله: لن تقبل توبتهم. وثالثها من مات على الكفر، وهو المذكور بقوله سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. والذي نراه في الجواب مستمعين الكرام أن الإنسان قد يشعر بصحة شيء أو فساده، ثم تعرض بعض الملابسات تخيل إليه أن شعوره قد تغير من الصحة إلى الفساد، أو من الفساد إلى الصحة، مع أن شعوره في واقعه هو لم يتغير فيه شيء، أما اعتقاد التغير فمجرد وهم وخيال. وكذلك الحب والبغض، فقد يسيء ولدك إليك فيلوح لك أنه أبغض الناس إلى قلبك وأنك تود هلاكه، ولكن عاطفة الأبوة تكمن في قرارة نفسك دون أن تشعر. وكم شاهدنا من يفعل ويترك بوحي من المحاكاة والتقليد أو العاطفة والعادة، وهو يعتقد أن ذلك بوحي من الدين والعقل. وكذلك مستمع الكريم، يلوح لكثير من التائبين من ذنوبهم أنهم تابوا توبة نصوحة، وهم في الواقع باقون على ما كانوا، وهؤلاء التائبون هم المعنيون بقوله تعالى لن تقبل توبتهم. أما المعنيون بالآية السابقة وهي قوله سبحانه إلا الذين تابوا فهم التائبون حقا وصدقا، وفي قوله تعالى
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.
فليس من شك أن من ختم حياته بالكفر ومات عليه حسب حساب الكافرين. ولك أن تسأل مستمع الكريم أنه لا ذهب يوم القيامة ولا وسيلة لامتلاكه ولا إنفاقه، فما هي الفائدة من ذكره؟ والجواب القصد أنه لا طريق للافتداء بحال من الأحوال، وبديهيا أن فرض المحال ليس بمحال، ومما قاله الإمام علي عليه السلام في وصف جهنم لا يطعن مقيمها ولا يفادى أسيرها. وفي الختام أيها الأعزاء نسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه ويجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل، قد أنا الرحيل، قد أنا الرحيل، قد أنا الرحيل.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون يوم يعظم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. في بداية دعاء كمال وأول فقرة من الدعاء الشريف عندما تقرأ أيها الداعي: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، هذا التعبير والتوجه إلى الحق تبارك وتعالى بأللهم، وهو من أعظم أسماء الحق، أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله، والمعبر عنه عند العرفاء وعند أهل القلوب، المعبر أن اسم الله هو الاسم الجمعي الذي جمع جميع أسماء الجمال والجلال للحق تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى عندما أدب العبد على القرب إليه ذكر بأن أفضل ما يتقرب إليه العبد هو بالدعاء، وقد وردت أهمية الدعاء في أحاديث وآيات كثيرة تبين أن الدعاء ليس هو عمل فردي معزول عن الحياة، معزول عن الآخرين، وإنما العكس، أن الدعاء ليس عمل ترفي، وإنما الدعاء عمل حقيقي. هذا الدعاء يكون دائما مطلوب من الإنسان. أنا أقرأ لك أيها السامع أيها المستمع بعض ما جاء في الآيات الكريمة حول القرب والاستجابة للحق سبحانه وتعالى. عندما تقول اللهم إني أسألك، لم يكن هذا السؤال لله سبحانه وتعالى ناشئ عن عملية عادية روتينية طبيعية، وإنما ناشئ عن طلب العود للحق تبارك وتعالى بعد أن عصيته، بعد أن ابتعدت عنه، تعود إليه وتسأل العبد وتسأل الرب تبارك وتعالى بالعود إلى حظيرة قدسه مرة أخرى. ويقول تعالى: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد الدعاء، وقد علق الدعاء على الاستجابة، فما لم يدعو العبد ربه تبارك وتعالى فلا يستجيب له. وحبب الحق إلى خلقه مسألته أن يسألوه. أنك لا تعتبر العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى كالعلاقة بين المخلوقين. المخلوق عادة لا يحب أن يسأل مخلوقا آخر، لأنه يشعر أنه متساوي معه، ليس هنالك مائز بينه وبين غيره. أما العبد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فإن الموضوع شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب مسألته من قبل العبد. لذلك يقول تعالى: واسألوا الله من فضله. قوله واسألوا الله من فضله يعني: يا عبدي اسألني، يا عبدي لا تكن بعيدا عني، يا عبدي كن دائما في مورد ذكر احتياجك وضعفك، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المسألة. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، أن الموجودات جميعا تسأل الله سبحانه وتعالى. عندما تقول اللهم إني أسألك، هذه الفقرة الكريمة تعبر عن محبوبية لله سبحانه وتعالى في مسألته وفي دعائه وفي استجابة العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالمسألة لأجل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، هذه المسألة عندما تسأل الله في أي شيء تسأله ولأجل أي شيء تسأله، بالمستقبل إن شاء الله تعالى عندما نقرأ الفقرات نجد أن هذه الفقرات الشريفة التي ابتدأت بالدعاء الشريف بدعاء كميل، أن هذه الفقرات بالبداية بينت عظمة الرب سبحانه وتعالى ومقام الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بينت هذه الفقرات الشريفة مقام العبد للمسألة. لماذا يسأل الله سبحانه وتعالى؟ يسأل الله سبحانه وتعالى لأنه مذنب ولأنه ضعيف ولأنه يطلب المغفرة. على كل حال هنا عندما تقول اللهم إني أسألك، بينا سابقا قبل قليل يعني قبل لحظات بينا أن المسألة من العبد تختلف، من العبد إلى الرب تختلف من مسألة العبد إلى العبد، لأن مسألة العبد من الرب مسألة محبوبة، مسألة لا بد وأن تكون، أما المسألة الأخرى مسألة العبد من العبد تلك المسألة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى إلا بمقدار ما ورد في بعض الروايات بما تكشف وبما تظهر علاقة العبد بالحق تبارك وتعالى. تأكيد الأحاديث الشريفة على الدعاء وضرورة الدعاء، أنا أنقل لك بعض الروايات التي وردت في التأكيد على الأدعية الشريفة، من جملتها ما رواه ثقة الإسلام الكليني على الله مقام بسند صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في تفسير هذه الآية الشريفة في هذا الحديث الصحيح المروي عن الإمام الباقر عليه السلام قال عليه السلام في تفسير هذه الآية: هو الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن أحد أصحابه سأله: أي العبادة أفضل؟ فقال عليه السلام: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده. تلاحظ المسألة والطلب من الله سبحانه وتعالى شيء محبوب، وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده. يعني عندما يتصور الإنسان إنه يترك المسألة من الله سبحانه وتعالى بأنه يعمل شيء حسن، هذا غلط، هذا خطأ، لأن الله بالعكس يتعامل مع العبد، إن الله يحب العبد ويحب من العبد أن يسأله دائما وأن يرتبط به تبارك وتعالى دائما ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى دائما. ولذلك أكدت الروايات كما قرأنا بعض الآيات الشريفة على الدعاء، ومن جملة ذلك ما روي بسند موثق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. تجد أهمية الدعاء. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك. وهناك روايات أخرى في هذا الدعاء يبين في الدعاء أصلا في عموم الدعاء يبين: اللهم إني أسألك محبوبية المسألة عند الله سبحانه وتعالى إلى الله. فلذلك أيها القارئ والداعي عندما تقول اللهم إني أسألك لا بد أن تلتفت إلى محبوبية الحق لدعائك له. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور نظرتك بعيونك رحمة منالك خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبي أينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطفك الجاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلب ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
وإخلديت بأخلاقك شنيت
غيرت وإخلديت بأخلاقك شنيت
للفقير اللي ما عرف راحه صرت بسمه لليتيم الكبرى تجراح انت نعمه.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم قل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أنا العبد الفقير إليك ربي سألتك لا تخيب من رجاك وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة مع مماتي يجنبني الضلالة والهلاك أتيتك والمعاصي أرهقتني وهذا الدين ينتهى كنت هاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
وجاءت الذين بغوا علينا رفرف شامخا فوق لواك فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أصوم أقوم أنفق ما بي وسقي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال به رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد نصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي أنا السيف الصقيل على عداك رجعت إليك توابا منيبا إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلك
بها دربا يقرب من علاك.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن خلقي، قد جاء
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض عند 4:56 يأتيكم برنامج نهج الحياة، أما عند 5:16 الإسلام ونمط الحياة. اليمن، التصدي والتحدي عند 5:35 في 6:15 نور وبلاغة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 6:26 عند 6:44 تأتيكم الأناشيد المختارة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في 7:08 عند 7:29 من أجل حياتك. من فكر الإمام الخميني عند 7:37 في 8:08 تأتيكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم في 8:09 عند 8:18 حديقة الأطفال. نستمع معا لصلاة الخاشعين في 8:51، أما عند 9 على مدار ربع ساعة قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرات المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. تحية عطرة نقدمها لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. أيها الأفاضل، في هذه الحلقة من البرنامج سوف نكمل لكم بإذن الله تفسير ما تبقى من آيات سورة الفتح المباركة، بداية من الآية 26 بعد الاستماع إلى تلاوتها، فتابعونا مشكورين.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
أيها الكرام، الحمية في هذه الآية هي في الأصل الحرارة، وتستعمل في هذا السياق للدلالة على التعصب لأفكار الآباء والأجداد وعاداتهم، والتمسك والتعصب مذموم عندما لا يكون مبنيا على المنطق والدليل، وإلا فإن التعصب للحق والإصرار عليه ممدوح مندوب إليه. أعزائنا المستمعين، ومما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة، أولا التعصب الجاهلي من الدوافع إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام وعن طريق الحق بصورة عامة. ثانيا من أساليب مواجهة التعصب وحمية الجاهلية السكينة والهدوء. ثالثا لا تتاح السكينة ولا يحصل عليها الإنسان بزيادة العدد والعدة، بل هي هبة إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده. رابعا التقوى تكتسب قيمتها من دوامها واستمرارها، وتفقد قيمتها عندما تكون موسمية وتابعة للظروف والأوضاع المتغيرة. وخامسا اتخاذ المواقف واختيار الموقف المناسب منها ينبغي أن يخضع لمعايير العلم والمعرفة. أيها الأفاضل، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة الفتح المباركة.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
مستمعينا الكرام، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه أن المسلمين يدخلون المسجد الحرام آمنين مطمئنين، ولكنهم لم ينالوا ما كانوا يتوقعون من الحج في السنة نفسها، فأثار ذلك تساؤلا عند بعض المسلمين، وكان جواب النبي هو التطمين وبث الأمل بتحقق هذه الرؤية ولو